بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيهان في نهاية المسألة الثانية. بعد أن تحدث المصنف عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، قال هناك بعض الهيئات حكمها حكم الصيغة، حكمها حكم فعل الأمر. من تلك الهيئات الفعل المضارع المقترن باللام، فإنه مستعمل في مقام الطلب وبالتالي يدل على الوجوب، لكن تارة الذي يستعمله المولى في مقام الطلب مو فعل أمر ولا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وإنما جملة خبرية، جملة خبرية. اجفد واحد سأل الإمام عليه السلام، قال له فلان هيك سوى، صلى على غير وضوء، قال يعيد صلاته، يعيد صلاته فعل فاعل مفعول به. هذه لو جينا إلى المفاد اللغوي مالتها، هي إخبار عن أن الشخص إما الآن يعيد صلاته وإما سيعيد صلاته في المستقبل، إخبار ما بها إنشاء. يقطع طوافه، يقضي ما فاته، إخبار، إخبار عن الحالة التي عليها الإنسان الآن، أو إخبار عما سيقع في المستقبل. الجملة الخبرية إخبار، فكيف يمكن أن ندعي دلالتها على الوجوب في مقامه؟ الأعلام لديهم بحثان في الجملة الخبرية. البحث الأول، هل تدل على الطلب أو لا تدل على الطلب؟ إذا قلنا تدل على الطلب، فما هي الكيفية التي ندعي دلالتها على الطلب بها؟ على أي أساس؟ إذا ثبتنا أنها تدل على الطلب نبحث بحث آخر، طيب هذا الطلب الذي استفدناه من هذه الجملة الخبرية، هل هو طلب وجوبي أم أنه طلب استحبابي؟ عليه السلام ورحمة الله. المصنف لم يتطرق إلى البحث الأول، لم يبحث في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، والأعلام لديهم أبحاث دقيقة في هذا المقام، أبحاث دقيقة لإثبات أو تصوير كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب، أو قل كيفية استعمالها بداعي الطلب. وين صارت الدلالة على النسبة الطلبية؟ وين نصورها في هذه الجملة الخبرية؟ أبحاث دقيقة في المقام. المصنف اقتصر على البحث الثاني. لو أخذنا البحث الأول مسلم أصل موضوعي أن الجملة الخبرية دلت على الطلب، استعملت في مقام الطلب، فهل تدل على الوجوب؟ فهل هي ظاهرة في الوجوب؟ استعملت هذه الجملة الخبرية في النسبة الطلبية، استعملت في النسبة الطلبية بداعي الطلب، فهل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب؟ هذا هو السؤال، وهذا هو البحث اللي يريد المصنف أن يبحثه في هذه الجملة الخبرية. الجواب نعم، هي ظاهرة في الوجوب، والكلام هو نفس الكلام. الجملة الخبرية يقضي، يعيد، يصلي، يتوضأ، يغتسل، أيا كان الجواب الذي صدر من الإمام مطابقا للسؤال الذي صدر من السائل، هذه العبارة الصادرة منه صلوات الله عليه تدل على وجوب الاغتسال، وجوب القضاء، وجوب الإعادة، وجوب الصلاة، وجوب القطع والإكمال، والاستئناف من جديد تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. ليش شيخنا يقول الكلام هو الكلام؟ نفس الذي ذكرناه هناك يوم أمس نذكره في المقام، نفسه بعينه. يعني إذا استفدنا، إذا قلنا أن هذه الجملة الطلب، الجملة الخبرية استعملت في النسبة الطلبية بداعي الطلب، بداعي البعث، حينئذ أصل استعمالها، يعني أصل الإنشاء الذي صدر من خلالها، أصل الجعل، يعني هي موضوع لإفادة النسبة الطلبية، غير موضوع لإفادة الجعل والإنشاء، جعل الفعل في عهدة المخاطر، هذا نفهمه أنه يراد منه الوجوب والإلزام. على أي أساس؟ على أساس حكم العقل. إذا لم يتصدى الشارع ويذكر لك الترخيص والإذن بالترك، حينئذ العقل يدعوك إلى، يدعوك ويأمرك ويلزمك بالفعل، بأن تطابق، بأن تمتثل ما ورد في الجملة الخبرية. الكلام هو الكلام. يقول المصنف: بل يكون ظهورها في الوجوب آكد من ظهور فعل الأمر في الوجوب. لماذا؟ لأنه عندما يتصدى المتكلم وهو المعصوم عليه السلام ويقول لك يعيل صلاته، هذا الذي صلى بغير وضوء يوم ويومين وثلاثة يعيل صلاته، ماذا يفترض؟ يفترض أنه يتحدث عن شخص متدين متشرع ملتزم. هذا الشخص المتدين في هذه الحالات فإنه يأتي بالصلاة قطعا، أخبر عن أن هذا الشخص يأتي بصلاته، يأتي بالإعادة. افترض الإمام عليه السلام أن هناك حصول مستقبلي لعملية إعادة الصلاة، أو حصول حالي، أن هذا الشخص المتدين المتشرع الذي تسألني عنه أنت وقد صلى أياما بغير وضوء، هذا الشخص أخبرك عنه بأنه الآن دا يعيد صلاته، أخبرك عنه أنه في يوم غد سيعيد صلاته، أخبر عنه أنه أمر مسلم مفروغ عنه عن إعادته للصلاة. إخباره عنه هذا دليل على أنه مما يجب عليه أن يفعل، يجب عليه الإعادة. عندما أخذه الإمام على أنه أمر مسلم ومفروغ عنه وأخبر عنه، يعني أنه يجب عليه إلزام، أدل وآكد وأظهر في الوجوب من فعل الآن. هذا هو المقدار الذي ذكره المصنف في الجملة الخبرية. قال: تنبيهان. الأول: ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. عليكم السلام شيخنا. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، مو الجملة الخبرية في مقام الحكاية، ما عدنا بها شغل ديتش. إذا وردت حكاية جملة خبرية وكان الإمام عليه السلام قد جاء بها حكاية وإخبارا، هذه ما داخلة عن في بحثنا، لا، في مقام الطلب، في مقام الإنشاء، في مقام البعث. يقول هاي الجملة شأنها شأن صيغة افعل، تماما مثل صيغة افعل، الحكم فيها كالحكم في صيغة افعل. من أي ناحية؟ في ظهورها في الوجوب، هي ظاهرة في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا. يقول هذا ترى أنا هم أشرته لكم سابقا، لكن أريد أؤكد البحث اليوم حتى أذكر فد مطلب إضافي ذكره صاحب الكفاية. إيش وين أشرت له شيخنا؟ قال في مطلع المسألة الثانية عندما ذكرت لكم وما شابهها، صيغة افعل وما شابهها، أو على حد تعبير بعض علمائنا وما كان بمعناها. والجملة الخبرية مثل قولي يغتسل، الصادر من المعصوم عليه السلام، هذا أمثلتها، يريد يضرب لنا أمثلة. يتوضأ، يصلي، هذا كذا صدر من المعصوم بعد السؤال عن شيء إجا سائل سأله شيئا، سأله سؤالا، هذا السؤال يقتضي مثل هذا الجواب. أكو سؤال يقتضي من الإمام أن يقول يغتسل. سأله مثلا عن الوضع بلا إنزال، أو عن الإنزال بلا وضع، قال يغتسل. هذا سؤال يقتضي الجواب بيغتسل، وأكو سؤال يقتضي الجواب بيتوضأ، وأكو سؤال يقتضي الجواب بيصلي، يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك وأمثال ذلك. والسر في ذلك أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب ظاهرة في الوجوب. السر فيه أن المناط، وأن حالها حال الصيغة، حال فعل الأمر، أن المناط في الجميع واحد في الجملة الخبرية وفي صيغة إفعال، وكل شيء من هذا القبيل المناط واحد. فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، باللاف، بالإشارة، بالكتابة، بأي كان، وبأي لفظ كان، إذا باللفظ بأي لفظ كان، أمر، مضارع، جملة خبرية، جملة اسمية، اسم فعل، أي كان، إذا ثبت البعث من المولى فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث. هاي الدلالة العقلية اللي أشار لها سابقا، العقل هيك يحكم، لأن يعني العقل يقول هذا البعث صادر من المولى، من مولاك، من ربك، من خالقك، من منعمك، لا بد أن تنبعث ما لم يأذن المولى بتركه إلا إذا رخصك المولى. إذن المناط فيها واحد، بل ربما يقال، والقائل صاحب الكفاية رحمه الله، إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، آكد يعني أظهر في الدلالة على الوجوب. إذا تريد تجيب وجوب، لك الخيارين، تقدر تجيب فعل أمر، تريد تخبر مخاطبك بالوجوب، تقدر تجيب فعل أمر وتقدر تجيب جملة خبرية. إذا جبت جملة خبرية فالوجوب فيها آكد، هي أظهر في الدلالة على الوجوب، لأنها ليش آكد من فعل الأمر؟ لأنها في الحقيقة إخبار، هاي الجملة الخبرية إخبار عن تحقق الفعل. قاعد أخبرك، الإمام قاعد يخبرني أن هذا الإنسان دا يعيد الآن، أو راح يعيد ليلا، دا يغتسل الآن، أو راح يغتسل ليلا، إخبار عن تحقق الفعل، بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ منه. يقول أمر مفروغ منه، هذا إنسان متدين، هذا الإنسان المتشرع قطعا سوف يأتي، أمر مسلم ومفروغ منه. هذا يعني أن على الإنسان أن يأتي، هو ملزم بالاغتسال، ملزم بالإعادة، ملزم بالصلاة وما شابه ذلك. التنبيه الثاني، الأمر إذا صدر من المعصوم عليه السلام أو صدر في القرآن ظاهر في الوجوب، هذا المقدار لا خلاف فيه. صار أمر واضح جدا، والكلام في منشأ هذا الظهور، في منشأ هذا الاستظهار. لكن هناك حالة، هناك صورة لابد أن نبحث عنها، هل هناك ظهور فيها في الوجوب أو لا، مع أن الموجود هو فعل أمر. ما هي الحالة؟ هي حالة ما إذا جاء الأمر بعد الحرمة. الحالة الثانية إذا جاء الأمر بعد احتمال الحرمة. أنا رحت إلى الطبيب، قال لي لا تشرب الماء البارد، هذا مثال معروف بيناته، لا تشرب الماء البارد. بالأسبوع الثاني رحت له أيضا، قال اشرب الماء البارد. هذا في الأسبوع الثاني عندما أمرني بشرب الماء البارد. هذا الأمر يدل على الوجوب؟ لو لا يدل على الوجوب. هذا السؤال شنو منشأ؟ يدل أو لا يدل؟ منشأه أن هذا الأمر جاء بعد منع الطبيب إياي في الأسبوع الماضي عن شرب الماء البارد. فهنا الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول أنه يجب علي الطبيب عندما قال اشرب الماء البارد، يعني يجب علي أن أشرب الماء البارد، هذا واحد. الاحتمال الثاني أنه يدل على الترخيص، على الإباحة، على الإباحة بالمعنى الأخص، يعني يجوز لك أيها المريض، أنت الآن بالخيار، تقدر تشرب تقدر ما تشرب، بعد أن كنت قد منعتك أنت الآن بالخيار تقدر تشرب تقدر ما تشرب مي بارد. الاحتمال الثالث أن هذا الأمر يدل على عدم الحرمة التي ذكرها الطبيب، بس يقول ترى الحرمة اللي أخبرتك عنها، حرمت عليك الماء، حضرت عليك الماء، منعتك من شرب الماء البارد، الآن ارتفعت عنك، الماء البارد غير مضر لك، فهذه الحرمة ارتفعت. لا، هاي إباحة بالمعنى الأعم، ولذلك المصنف عبر عنها بالترخيص. الترخيص قصده هنا بالمعنى الأعم اللي يجتمع مع الأحكام، مع الاستحباب والكراهة والإباحة وحتى الوجوب، يعني ليس بمحرم. الإباحة بالمعنى العام تجتمع مع غير الحرمة، في المقام هكذا تجتمع مع عدم الحرمة فقط. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أنه تدل على ذاك الحكم اللي كان قبل الحظر، قبل المنع. شنو حكم المي البارد؟ نفس ذاك الحكم يثبت لهذا الفعل الأمر. هاي أربعة احتمالات. هاي الاحتمالات مثلا في قوله تعالى يضرب المصنف وإذا حللتم فاصطادوا، في قضية المحرم اللي يروح للحاج إذا أو العمرة عندما يحرم الإنسان حتى قبل أن يدخل إلى الحرم، إذا أحرم الإنسان بمجرد أن يتلبس بالإحرام يحرم عليه الصيد، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. حينئذ إذا أحل الإنسان من إحرامه شنو حكمه؟ إجت الآية قالت وإذا حللتم فاصطادوا، هذا فاصطادوا يعني يجب عليكم الصيد أو لا يجب. إذا كان عندي دليل خاص يدل على الحكم في المسألة من بحثه، هذا للدليل الخاص. إحنا نفترض مسألة لا يوجد فيها دليل خاص، أنا مباشرة الآن حكم شرعي واجهني، المكلف بعد أن يحل يجب عليه الصيد أو لا يجب عليه الصيد؟ هذا ليش تبحثه؟ لأن الآية الكريمة قالت إذا حللتم فاصطادوا. أنتوا الأصوليين ألم تعلموننا أن فعل الأمر ظاهر في الوجوب؟ هذا فعل أمر، هذا فعل الأمر ظاهر في الوجوب أو لا؟ هذا الكلام يدخل في مقامنا. هذا فعل الأمر فاصطادوا جاء بعد الحرمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. حينئذ توجد هنا أربعة احتمالات، بل أربعة أقوال. القول الأول أنه ظاهر في الوجوب، يعني إذا ماكو دليل ينفي فإذا يجب عليك أن تصطاد في هذه المسألة، يجب عليك أن تصطاد، وهذا ما ذهب إليه جملة من العامة. الاحتمال الثاني، القول الثاني، يباح لك، حلال، حلال لك الصيد، إباحة بالمعنى الأخص، أحد الأحكام التكليفية الخمسة، هو الحكم التكليفي الخامس، الإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص. إذا حللت كان الصيد محرما عليك، إذا حللت الصيد مباح لك، لا هو واجب لا هو حرام لا هو مكروه لا هو مستحب. القول الثالث لا يعرف قائله، هذا القول الثاني، هذا الاحتمال الثاني لا يعرف له قائل، قيل نسب قيل هكذا. القول الثالث أنه ليس بحرام عليك، أقصى ما نستفيد من فاصطادوا أنه ليس بحرام عليك، كان الصيد محرما عليك بفعل الإحرام بسبب الإحرام، الآن بعد أن حللت من إحرامك الصيد ليس بمحرم عليك، جواز بالمعنى الأعم، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، المهم ليس بمحرم عليه. فاصطادوا، هذا الاحتمال الثالث، وذهب إليه المشهور. الاحتمال الرابع والذي ذهب إليه السيد المرتضى وتبعه في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة، عدة الأصول، العدة، عدة الأصول، قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: نرجع للحكم اللي كان قبل المنع، الصيد للإنسان قبل أن يحرم، ما هو حكمه؟ أيا كان حكمه، إذا كان مستحب له أن يصيد، مستحب الحكم الأولي، مستحب الحكم الثانوي، فإذا الآن بعد أن يحل يستحب له الصيد، إذا كان مكروه يكره له الصيد، إذا كان حلال يحل له الصيد، وإذا كان واجب يجب عليه الصيد، وإذا كان محرم هم يحرم عليه الصيد. إذن فاصطادوا يدل على الحكم الذي كان قبل المنع، إشارة إلى ذاك الحكم، نرجع فيه إلى ذاك الحكم. هذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يقول الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، القول الثالث، أن فاصطادوا يدل على الجواز بالمعنى الأعم، يعني على ارتفاع الحرمة. ما هو السر في ذلك شيخنا المصنف؟ يقول: وذلك لأن الذي ذكرناه من دلالة الأمر على الوجوب يتوقف على شيء، ما هو؟ أن يكون ذلك الأمر قد استعمل في النسبة الطلبية بداعي البعث، بداعي الطلب. إذن داعي البعث والطلب لازم موجود في حال الاستعمال، إذا كان هناك داعي الطلب والبعث عندما يستعمل المتكلم هذه الصيغة في النسبة الطلبية، احنا نجي ننتزع الوجوب، وهذا كان في غير هذا المورد موجود، نستظهر داعي الطلب فننتزع الوجوب. أما في مقامنا، ما إذا كانت الصيغة قد صدرت من المتكلم بعد المنع والحظر، إذن هذا الداعي ما موجود، نخدش بالداعي وهو البعث والطلب. ندعي أن الصيغة قد صدرت من المتكلم لا بداعي البعث، ليس الداعي هو البعث، الداعي هو ارتفاع، يريد أن يبين لنا ارتفاع الحرمة، الداعي هو الترخيص، رخصتكم، وقاعد يطلب من عندنا. الشارع عندما قال وإذا حللتم فاصطادوا، ليس في مقام الطلب، يطلب منا، أدخل الصيد في عهدتنا، أنشأ الطلب وجعله في عهدتنا، ليس الأمر كذلك، هذا معنى بداعي أن يطلب منا، ليس الأمر كذلك، ليس طلبه، ليست النسبة الطلبية المستعمل فيها الصيغة لم تصدر منه بداعي الطلب، لم ينشئ الطلب بداعي الطلب، لم يجعل الاصطياد في العهدة بداعي الطلب أبدا، وإنما بداع الترخيص. صحيح استعمل جملة، صحيح الطبيب قال لي اشرب الماء البارد، وهذا معناه أنه أنشأ الطلب وأنشأ وجعل المادة وهي الشرب، شرب الماء البارد في العهدة، لكن مو بداع الطلب. وإحنا قد ذكرنا في يوم، قد ذكرنا في اليوم في الدرس الأسبق، ذكرنا أنه لابد لكي نفهم الوجوب، أولا لابد أن نفهم أنه في مقام الطلب، أنه بداعي الطلب، لأنه إذا ما استهمنا من الشارع هذا الداعي، من المتكلم هذا الداعي، إذن المسألة الثانية بعد ما تترتب، ذكرت لكم في نهاية الدرس قبل الأخير، ذكرت لكم في النهاية حتى نوصل إلى مرحلة الوجوب لازم نثبت الطلب. إذا ما ثبتنا الطلب ما نوصل إلى مرحلة الوجوب. في المقام اخدشنا بالطلب فلا وجوب. الداعي في المقام ليس هو الطلب، الداعي هو الترخيص. يقول براحتكم الآن، تعبدون براحتكم. حسب راحتكم هذا قد يكون مستحب قد يكون مكروه حسب الأحكام الثابتة له، ولكن يريد أن يقول لست فعلا لست بمحرم عليكم. طبعا وهذا الكلام، وهذا الكلام مو بس في موارد الجزم بالمنع، لا، هذا في موارد احتمال الحرمة. إذا أنا من رحت للطبيب باليوم الأول بالأسبوع الأول ما منعني أبدا، طاني أدوية وطلعت من يمه، بالأسبوع الثاني من رحت افتهم هو أنه أنا قاعد أحتمل أن شرب الماء البارد حرام ممنوع عني مضرني، فقال اشرب. هذا الصدر من الصادر من الطبيب، ما صادر بعد حرم بعد المنع بعد الحظر لأنه لم يحضر، وإنما صدر باعتبار أنه يحتمل، أنه واضح عنده أنني أحتمل الحرمة يحتمل المنع والحظر في مورد الطبيب، فصدر منه ذلك. هذا يأتي نفس الكلام فيه، مو إلا عقب الحظر وإنما عقب احتمال الحظر هم يجي الكلام، يأتي الكلام فيه. طبعا كلامنا مع عدم القرينة، ولا إذا أجتنا قرينة على أن المولى في مقام الطلب بهذا الأمر نستفيد من عند الوجوب. إذا المولى في مقام، في مقام إذا أجتنا قرينة على الاستحباب رأسا نحكم بالاستحباب. كلامنا في موارد عدم القرينة. الثاني، التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحاضر أو توهمه أو توهم الحاضر. قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع. ينشئ المولى الطلب، يستعمل صيغة أمر، لكن بعد أن يكون هناك منع سابق، حظر سابق، حرمة سابقة، أو عند توهم الحظر لما وجد المولى أن المكلف يحتمل وجود حرمة لم تصدر منه حرمة، لما وجد أنه يحتمل الحرمة حين ذلك أنشأ الأمر. كلامنا في هاتين الحالتين، بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر. كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له في الأسبوع الثاني اشرب الماء، أو قال له اشرب الماء، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه من شرب الماء ومحظور عليه شربه شرب الماء. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، اختلفوا أنه هل هو ظاهر في الوجوب كما ذهب إليه بعض العامة، ظاهر في الوجوب كما ذهب إليه الأغلب من العامة، فيجب عليه أن يشرب الماء ويجب عليه الصيد. لا، عندنا قرينة على يقدر يطلع هو من مأزق فاصطاده، يعني يجب عليك أن تصطاد يا صاحب القول الأول، لا يقدر يطلع بالقرينة يقول لا عندي قرينة، وكلامنا في موارد عدم القرينة. هذا القول الأول. أو ظاهر في الإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص يعني الجواز بالمعنى الأخص يعني الحلية، ليس له قائل. أو الترخيص فقط، القول الثالث، الترخيص بالمعنى الأعم، الترخيص بالمعنى الأعم يعني لا يحرم عليك، الترخيص بالمعنى الأعم هذا لا يحرم عليك، أي رفع المنع فقط، هذا المقصود به رفع المنع فقط من دون تعرض لثبوت حكم آخر، من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، ليس بمحرم. شنو الحكم؟ كل مورد بحسبه، المهم ليس بحرام فلا يدل على الوجوب. هذا هو المشهور، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا، هذا القول الرابع، نرجع إلى الحكم الذي كان قبل المنع، قبل الحاضر أو قبل توهم المنع، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي تبعا لأستاذه السيد المرتضى رحمه الله على أقوال كثيرة متعلق بقوله وقد اختلف الأصوليون على أقوال كثيرة. وأصح الأقوال رأي المصنف هو الثالث المشهور، وهو دلالتها على الترخيص فقط. تريد الآية تقول أن المنع عن الصيد قد رفعته عنكم، والوجه في ذلك الدليل أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب في المسألة الثانية هذا حسب تكون تضيف مثل بمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. الإباحة إحنا عندما نعدد الأحكام الخمسة ماذا نقول؟ وجوب وحرمة، كراهة واستحباب وإباحة. الإباحة يعني الإباحة بالمعنى الأخص، يعني الحلية، حلال لك، يعني الجواز بالمعنى الأخص، اثنيناتهم تقدر تعبر بهن، لكن المصنف عبر بهذا التعبير باعتبار أن المتعارف في تقسيم الأحكام الخمسة كلمة الإباحة. الإباحة يعني مقابل الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب. الجواز يشمل الاستحباب، فإنه يجوز لك، مو صحيح؟ يشمل أيضا الكراهة، ويشمل أيضا وهكذا. الجواز يعني الإباحة بالمعنى الأعم. الجواز ما تخلي ويا الأقسام الخمسة، ما تقول وجوب وحرمة كراهة واستحباب وجواز، لا، إذا تعبر بالدقة عبر بالإباحة، واللي عبر بهن اثنينات لازم يقيد قصده بالإباحة. الإباحة بالمعنى الأخص، لو الإباحة بالمعنى الأعم، جواز بالمعنى الأخص، لو جواز بالمعنى
يعني الإباحة بالمعنى الأخص،
الإباحة بالمعنى الأخص
مرادف
للترخيص، اللي هي واحدة من الأحكام الخمسة. بينما الجواز بالمعنى الأعم يشمل أربعة أحكام. إذا فد واحد شاف له واحد يصلي، يقول ليش تصلي؟ يقول له واجب علي، يجوز لي الصلاة لأنه واجب علي. سفد واحد يخاطب امرأة كانت هي حائط ويحرم عليها الصلاة، يقول لها ليش تصلي؟ لأنه عبالة حائط، يقول لها الصلاة واجبة علي، يجوز لي الصلاة. تلاحظون هذا الجواز بالمعنى الأعم اللي يشمل أيضا الوجوب. والوجه في ذلك تطيب الاستدلال على القول الثالث، أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل. نعم، هذا ثبتناه هم في دلالة مادة الأمر هم في صيغة الأمر، أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث. ما لم يصدر إذن بالترك، ما لم يثبت الإذن بالترك. ولذلك قلنا الدلالة على الوجوب هي دلالة عقلية. العقل يقول هذا مولاك، هذا سيدك، يجب عليك بمجرد أن صدر منه أمر وجب عليك الانبعاث والطاعة. ومنه تستطيع أن تتفطن تلتفت إلى أنه لا دلالة للأمر في المقام بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر على الوجوب. ليش؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعث، لأنه لازم أكو داعي البعث، أكو داعي الطلب، في المقام ماكو بعث، لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو مستعمل في الترخيص في الفعل، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. يقول أوضح لك بعبارة أخرى، وأوضح من هذا أن نقول إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل، إنشاء بداعي الترخيص في الفعل، استعمال للصيغة في النسبة الطلبية. يقول إنشاء يعني إنشاء للطلب، يعني جعل للمادة للمطلوب في عهدة المخاطب إنشاء، لكن بداعي الترخيص في الفعل، بداعي الترخيص والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، وليس هو بعث بالحمل الشائع. الأمر حتى يدل على الوجوب إذا كان بعث نفس هذا الاستعمال للصيغة إذا كان مصداق حقيقي للبعث، إذا كان بعث من حمل الشائع. أما إذا كان مصداق حقيقي للترخيص فهو لا يدل على الوجوب. هاي عبارة ثانية، هذا تعبير آخر، يقول هو ترخيص بالحمل الشائع، يعني استعمل في النسبة الطلبية بداعي الترخيص فيكون ترخيصا بالحمل الشائع. إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع. ترخيص وإذن في الفعل بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا، لا يكون بعثا بالحمل الشائع لأنه لم يصدر بداعي البعث، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. وفي المقام الإنشاء ليس بداعي البعث، ووقوعه بعد الحضر أو توهم الحضر، بعد توهم الحضر وقوعه قرينة على عدم كونه بداع البعث، وإنما صدر بداع الترخيص، فلا يكون دالا على الوجوب، لا يدل على الوجوب. خب، فينفي القول الأول، ننفي أيضا القول الثاني، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، لا يدل على الإباحة بعد، من باب أولى. إذا ما يدل على الوجوب، الوجوب اللي طبيعة الظهور، ظهور الأمر في طبيعة الأمر هي ظاهرة في الوجوب، الأصل في الأمر هو الظهور في الوجوب، مع ذلك فين هذا الظهور؟ من باب أولى، لا يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، لا يدل على الإباحة. زين، هنا شنو حكمنا؟ هنا شنو حكمنا؟ حكمك نتبع فيه الدليل الخاص. شنو دليلنا هنا؟ الاصطياد بعد الـ بعد الـ بعد الإحلال، ما هو الدليل الجاري؟ عندنا آية قرآنية حتى تتحدث عن الاصطياد لغير المحرم، تجري في المقام. عندنا رواية تتحدث، تجري في المقام، تنطبق، المرجع هو الرواية. إذا ما عندي دليل اجتهادي، لا آية ولا رواية، يكون المرجع هو الأصل العملي في المقام. المرجع الأصلي مالتك في مقام الاصطياد عند عدم الإحرام أصل عملي براءة، إذن ترجع للأصل العملي في المقام، فيرجع فيه في هذا الأمر، في هذا المورد، إلى دليل آخر من أصل أو أمارة. إذا عندي أمارة أرجع للأمارة، إذا ما عندي أرجع للأصل. القول الرابع يتضح بطلانه أيضا، فإن القول الرابع يقول نرجع للحكم ما قبل المنع. شنو كان الحكم ما قبل المنع؟ ما هو الحكم؟ المصنف رحمه الله لا يقول هنا نرفع المنع، وبالتالي ما هو الحكم الجاري يرتبط بالأمارة أو بالأصل الجاري في المقام. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحظر، بعد المنع، بعد الحرمة، بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، لأنه أكو قوله تعالى، يوجد قوله تعالى لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، فلا يدل على وجوب الصيد، فلا يدل قوله فاصطادوا على وجوب الصيد. نعم، لو كانت هناك قرينة فالمتبع هو القرينة. نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، فإنه حينئذ يدل على الوجوب إذا كانت القرينة على وجود داعي البعث، ويدل على الإباحة إذا كانت القرينة تدل على أن الداعي هو الإباحة. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، ما عندنا بحث في هذا القسم، فإن الكلام هو في فرض صدور الأمر بعد الحاضر أو بعد توهم الحضر بلا قرينة، مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. والحمد لله رب العالمين.